ثم ذكر الترمذي رحمه الله بابا هو باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي باب ما جاء من الأخبار في صفة عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وقع في هذا الكتاب من المصنف بابان لعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما قصير وهو هذا، والآخر أي الباب الآخر في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل، وفي بعض النسخ ذكر كل من البابين بعد الآخر، ولكن جاء في تلك النسخة ذكر الطويل قبل القصير، وفي بعض النسخ جعل بابا واحدة وكان هو الأولى، فإن جعلهما بابين غير ظاهر تماما، ولكن المرجح أن هذا الباب وهو القصير مقصود به بيان حياة النبي صلى الله عليه وسلم وما اشتملت عليه من الضيق والاقتصار على القليل وعدم الشكوى مع الصبر. وفي الباب الثاني وهو الطويل بيان أنواع المأكول والمشروب ونحوهما، وعلى ذلك يكون البابان مختلفين. وكيف ما كان المقصود فإيراد هذا الباب بين اللباس والنعل والخف غير مناسب، إيراد الترمذي رحمه الله تعالى هذا الباب بين لباس النبي صلى الله عليه وسلم ثم ما ذكر من خفه صلى الله عليه وسلم ونعله صلى الله عليه وسلم، هذا الإيراد بين هذين غير مناسب. ذكر حديثين، الأول عن محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان فتمخط في أحدهما، فقال بخ بخ، يتمخط أبو هريرة في الكتان، لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي جنونا وما بي جنون وما هو إلا الجوع رضي الله عنه. هذا الحديث أخرجه البخاري والترمذي أيضا في الجامع. وقوله عليه ثوبان ممشقان أي مصبوغان بالمشق أو بالمشق بالفتح والكسر، وهو المغرة وهي الطين الأحمر، كان الثوبان مطرزين بلون أحمر، ولعل هذا يكون مما حدا بالإمام الترمذي رحمه الله تعالى على ذكر هذا الحديث في هذا الموضع. قال عليه ثوبان ممشقان من كتان فتمخط في أحدهما، فقال بخ بخ، يتمخط أبو هريرة في الكتان، لقد رأيتني وإني لأخر أي أسقط فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي جنونا وما بي جنون وما هو إلا الجوع رضوان الله عليه، لأنه كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، وإخوانه من المهاجرين والأنصار يشغلهم العمل في زروعهم بمساحيهم والصفق في الأسواق، وأما هو فلازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة 3 أعوام، فحمل عنه علما كثيرا رضي الله تبارك وتعالى عنه. تمخط في أحدهما أي أخرج مخاطه من أنفه في أحد الثوبين، في ثوب كتان، وقال بخ بخ، وهي كلمة تقال عند الرضا بالشيء والفرح به وللتعجب، وقد تستعمل للإنكار أيضا كما هنا بخ بخ هكذا، ليس بخ بخ بل هي بخ بخ، وفيها لغات أخرى. يتمخط أبو هريرة في الكتان، هذا الكلام كلام مستأنف للتعجب والاستغراب من حاله التي وصل إليها، عن حاله التي كان عليها. قال لقد رأيتني، هذا جواب قسم مقدر، أي والله لقد رأيتني، يقول لقد رأيتني، هذا جواب قسم مقدر، فكأنه قال والله لقد رأيتني، بمعنى علمتني وظننتني، أخر أي أسقط، مغشيا علي أي استولى علي الغشيان والإغماء، وهو يعطل القوى الحساسة لضعف القلب بسبب جوع مفرط كما هنا من شدة الجوع. وإنما ذكر هذا الحديث في باب عائشة صلى الله عليه وسلم لأنه دل على ضيق عائشة صلى الله عليه وسلم، لأن أصحابه كأبي هريرة وغيره ما كانوا يلاقون ذلك ويصبرون إلا لتكون حالتهم كحالته صلى الله عليه وسلم. ولو كان عنده صلى الله عليه وسلم شيء لما ترك أبا هريرة جائعا مغشيا عليه، مع قوله تعالى في حق هؤلاء ولا تعد عيناك عنهم. وقد جمع الله تعالى لنبيه وخليله صلى الله عليه وسلم بين مقامي الفقير الصابر والغني الشاكر، لأنه أصبر الخلق في مواطن الصبر وأشكر الخلق في مواطن الشكر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فقيرا، لأن الفقر فقران، فقر اضطراري وفقر اختياري. ففقره صلى الله عليه وسلم إن أطلق عليه ذلك فكان فقرا اختياريا، كان له الخمس من الغنيمة، وكانت تأتيه السبيكة من الذهب فيوزعها ويجعلها في أيدي الفقراء والمحتاجين والمساكين ويبيت طاويا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا ينبغي أن يكون، ينبغي أن يكون كل مقدم في هذه الصناعة الشريفة، صناعة العلم والتعليم والدعوة، أن يكون مثالا يحتذى، أن يكون مثالا يحتذى كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك عمر رضوان الله عليه عندما حمل إليه ما كان هنالك من الأسلاب التي أخذت من المدائن ومن قصور كسرى والدهاقين فحملت إليه، فلما رآها عجب فقال والله إن قوما يؤدون مثل هذا لقوم أمناء. وقال له من كان هنالك من الصحابة يا أمير المؤمنين عففت فعفت رعيتك ولو رتعت لرتعت رعيتك. فضرب المثال، وكما في عام الرمادة كان بطنه يقرقر إذ إنه منع السمن مطلقا يأكله وعاش على الزيت، فكان بطنه يقرقر، فكان ينظر إليها ويضرب عليها ويقول، وهي مما يذكر ويؤنث، ويقول لها تقرقرين ما تقرقرين والله لا تطعمين السمن حتى يطعمه فقراء المسلمين. فصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعن مالك بن دينار قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ضفف. هذا مرسل صحيح. قال مالك سألت رجلا من أهل البادية ما الضفف، قال أن يتناول مع الناس، إلا أن يكون آكلا مع الناس مع الضيفان صلى الله عليه وسلم. يعني إذا نزل عليه صلى الله عليه وسلم الضيفان فإنه حينئذ كان يأكل ويشبع، وأما النبي صلى الله عليه وسلم في غير ذلك فإنه ما شبع صلى الله عليه وسلم في زمن من الأزمان قط، إلا إذا نزل عليه ضيوف فيشبع حينئذ لضرورة الإيناس والمجابرة يجبر خاطره، لأنه لو قدم إليه الطعام وقال أنا زاهد فيه وأتقلل من الطعام ولا آكل كثيرا، لأن من أكل كثيرا شرب كثيرا، أو من كثر طعامه كثر شرابه، ومن كثر شرابه غزر دمه، ومن غزر دمه قسى قلبه، ومن قسى قلبه فالنار أولى به، فدون كل وطعم أو كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ينفع هذا، هذا ليس من إكرام الضيف، وإنما كان يشبع صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا نزل به ضيفان على سبيل الإيناس والمجابرة. هذا الحديث المرسل أخرجه الترمذي أيضا عن عائشة بألفاظ متقاربة من هذا الذي رواه مالك ابن دينار. وبهذا يتم هذا الباب الذي عقده الإمام الترمذي رحمه الله، وهو الباب الصغير القصير فيما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويأتي آخر في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطول من هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.